بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين، صلواتك عليهم أجمعين. توهين الشيخ كاشف الغطاء على الله مقامه لنظرية المشهور القائلين بإفادة المعاطاة للإباحة وحصول الملكية آن ما قبل التصرفات المتوقفة على الملكية. بعد أن انتهى الشيخ قدس الله نفسه الزكية من الاستدلال على القول بأن المعاطاة تفيد الملكية وقوى هذا الرأي، توقف عند الرأي المقابل القائل بأن المعاطاة تفيد الإباحة، واستعرض كلام الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه الكبير المرتبط بهذا الكلام، المرتبط بهذا الرأي وهذا المطلب، حيث أن الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه قد أفاد بأن الالتزام بما التزم به المشهور لا يليق بمتفقه فضلا عن فقيه، لأن الالتزام بما التزم به المشهور يلزم منه تأسيس قواعد جديدة على خلاف القواعد التي عليها العمل والمعول عند فقهاء الطائفة. ومن الواضح أن عرض الشيخ قدس الله نفسه الزكي لما أفاده الشيخ كاشف الغطاء ليس الغرض منه هو إثبات صحة الرأي المقابل، فإن صحة الرأي المقابل قد ثبتت بالأدلة التي تمت، وإنما الغرض منه هو تبعيد صحة الرأي المشهور، تبعيد صحة رأي المشهور، وأنه مما لا يساعد عليه الاعتبار. وكلام الشيخ قدس الله نفسه الزكية وزعه على مقامين: المقام الأول استعرض فيه القواعد التي أفاد الشيخ كاشف الغطاء بلزوم ترتبها على قول المشهور، وهي 8 قواعد. والمقام الثاني استعرض فيه مناقشته لما أفاده الشيخ كاشف الغطاء، وهل أن ما أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله نفسه من استلزام رأي المشهور للقواعد المذكورة تام أو ليس بتام. ولكن بما أن عرض الشيخ قدس الله نفسه قد يوجب بعد موطن المناقشة عن موطن الفكرة الأساسية، لذلك نحن نمزج بين المقامين، فنستعرض كل قاعدة على حدة وما علقه الشيخ عليها، ثم ننتقل إلى القاعدة الثانية وهكذا. وأول قاعدة أفاد الشيخ كاشف الغطاء ترتبها على قول المشهور هي عدم تبعية العقود أو ما يقوم مقامها للقصود. وبيان ذلك أن هنالك قاعدة فقهية مشهورة قد طبقها الفقهاء في أبواب الفقه المختلفة وجرى عليها عملهم وفتاواهم، وهي قاعدة أن العقود تابعة للقصود. وهذه القاعدة تتضمن حكمين: الحكم الأول هو لزوم وقوع ما قصده المتعاقدان، لزوم وقوع ما قصده المتعاقدان. والحكم الثاني الذي تتضمنه هذه القاعدة هو لزوم عدم وقوع ما لم يقصده المتعاقدان. فإذا هذه القاعدة متى ما جرت فهي ماذا؟ تتضمن هذين الحكمين. وإذا كان الأمر كذلك، حينئذ ننتقل من هذه القاعدة إلى نظرية المشهور، إلى رأي المشهور القائلين بأن المعاطاة تفيد الإباحة. فنقول بأن ما التزم به المشهور على خلاف مقتضى تلك القاعدة في كلا حكميها اللذين تتضمنهما. أما مخالفتها للحكم الأول فلعدم ماذا؟ فلأنهم قائلون بعدم إفادة المعاطاة للملك، وهذا يعني أن ما قصد لم يقع، والحال أن الحكم الأول الذي تتضمنه القاعدة هو لزوم وقوع ما قصده المتعاقدان. فعندما نلتزم بأن المعاطاة تفيد الإباحة فهي تخالف تلك القاعدة في حكمها الأول، إذ أن المتعاطيين قد قصدا التمليك، والفرض أن التمليك لم يقع، فما قصد لم يقع. كما أنها تخالف القاعدة في حكمها الثاني. لماذا؟ لأنهم قد التزموا بأن المعاطاة تفيد الإباحة، والإباحة ليست مقصودة للمتعاقدين. وبما أن الحكم الثاني هو لزوم عدم وقوع ما لم يقصد، فهنا ماذا؟ هذا اللزوم لم يتحقق، لأن ما لم يقصد قد وقع بحسب الفرض، فيكون قول المشهور مخالفا للقاعدة المذكورة في كلا حكميها اللذين تضمنتهما. وعلى ذلك فإننا لو التزمنا بما التزم به المشهور يلزمنا تأسيس قاعدة جديدة على خلاف القاعدة المتعارفة، وهي ماذا؟ عدم تبعية العقود للقصود. طبعا هنا الشيخ قدس الله نفسه الزكية أشار إلى أن قاعدة تبعية العقود للقصود لا تختص بالعقود فقط، بل تشمل العقود وما يقوم مقام العقود. نظير ماذا؟ نظير الوصية التمليكية، فإن الوصية تارة أن تكون وصية تمليكية وأخرى تكون وصية عهدية. والفرق بين الوصية التمليكية والوصية العهدية هو أنه في الوصية العهدية يوصي بأن يعطى مقدار من ماله ماذا؟ لفلان من الأشخاص، لفلان من الأشخاص، فهو يعهد للوصي أن يعطي من ماله مقدارا لماذا؟ لفلان، فهي وصية عادية. وتارة تكون الوصية تمليكية، يوصي بإعطاء، يوصي أن يكون ثلث ماله مثلا لفلان، ثلث ماله لفلان، أو ثلث الثلث أو نصف الثلث لفلان، هذه وصية تمليكية. الوصية التمليكية اختلفوا في أن القبول، قبول الموصى إليه، هل هو شرط، هل هو جزء الوصية التمليكية، أم أن القبول شرط صحة للوصية التمليكية؟ إذا بنينا على أن قبول الموصى إليه جزء الوصية التمليكية، فالوصية التمليكية تكون من العقود، إذ أنها تتوقف على ماذا؟ على إيجاب من الموصي وعلى قبول من الموصى إليه. ولكن إذا بنينا على أن القبول شرط الصحة، فإنها تكون قائمة مقام العقود وليست من العقود. لماذا قائمة مقام العقود؟ لأنها كالعقود في توقف صحتها على ماذا؟ على قبول. يعني كما أن العقود لا تتحقق إلا بقبول، هذه الوصية أيضا لا تتحقق صحتها، يعني لا تكون صحيحة إلا ماذا؟ إلا بقبول. فهي وإن لم تكن عقدا إلا أنها قائمة مقام العقد. خب، قاعدة أن العقود تابعة للقصود ليست مقصورة على خصوص العقود، بل تعم أيضا ما يقوم مقام العقود. فما يقوم مقام العقود كالوصية التمليكية أيضا تابع ماذا؟ تابع للعقود. خب، كيف ما كان، هذا كان يفترض أن نذكره من بداية الأمر. كيفما كان، بعد تحرير هذه القاعدة اتضح مركز الخلاف بينها وبين قول المشهور، وكيف أن قول المشهور يلزم منه تأسيس قاعدة في قبال هذه القاعدة المتسالمة. ولكن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه تأمل فيما أفاده الشيخ كاشف الغطاء وأجاب عنه بجوابين. الجواب الأول هو أن المعاطاة بناء على رأي المشهور خارجة عن القاعدة خروجا موضوعيا، خروجا تخصصيا. ووجه خروجها عن القاعدة خروجا موضوعيا تخصصيا هو أن المراد من العقود في قاعدتي أن العقود تابعة للقصود هي العقود الصحيحة. لماذا؟ لأن المراد من العقد الصحيح هو العقد الذي يترتب عليه أثره المقصود منه. فعندما نقول هذا عقد صحيح وهذا عقد فاسد، ما هو الفارق بينهما؟ الفارق بينهما أن العقد الصحيح هو ما يترتب عليه أثره المقصود منه، كالنقل والانتقال بالنسبة للبيع، والعقد الفاسد هو ماذا؟ ما لا يترتب عليه أثره المقصود منه. فعندما نقول هذا بيع فاسد يعني لا يترتب عليه نقل وانتقال. عندما نقول هذا نكاح صحيح يعني ماذا؟ يترتب عليه أثره المقصود منه وهو حلية الوطء. عندما نقول نكاح فاسد يعني أثره المقصود منه وهو حلية النكاح لا يترتب عليه. وإذا كان المراد من العقد الصحيح هذا، فقهرا يكون المقصود من العقود في قاعدة تبعية العقود للقصود هي العقود ماذا؟ هي العقود الصحيحة. لما؟ لأنها هي التابعة للقصود في ترتب أثر المقصود عليها. صار معلوما؟ فمحور القاعدة، معقد القاعدة هي العقود الصحيحة. وإذا كان كذلك نقول بأن المعاطاة على رأي المشهور هل هي عقد صحيح أم لا؟ لا شك أنها، سيما على بناء على ما أفاده الشهيد قدس الله نفسه الزكية في كلامه المتقدم، أن المعاطاة ليست ماذا؟ عقدا صحيحا. لما؟ لأنه قد قصر عنوان العقد الصحيح على ما يكون سببه سببا قوليا، ونفى الصحة عما يكون سببه سببا فعليا. وعلى ذلك فإن المعاطاة بما أنها سبب فعلي فإنها لا تكون عقدا صحيحا، وإذا لم تكن عقدا صحيحا فإنها تكون خارجة رحمكم الله عن قاعدة تبعية العقود للقصود خروجا ماذا؟ موضوعيا تخصصيا. فلا يقال بأن ما التزم به المشهور في المعاطاة يلزم منه خرق القاعدة، إذ أن المعاطاة خارجة أصلا عن موضوع القاعدة. إن قلت دخل ودفع، إن قلت كيف يمكن التوفيق بين الالتزام بأن المعاطاة عقد فاسد والالتزام من ناحية أخرى بأن المعاطاة تؤثر الإباحة، كيف نجمع بينهما؟ إذ أنها إذا كانت عقدا فاسدا فالمفروض أن لا يترتب عليها ماذا؟ أثر. والحال أننا في الوقت نفسه نلتزم بأنها تؤثر الإباحة، تفيد الإباحة، فكيف التوفيق بين الأمرين؟ التوفيق بين الأمرين بأن الإباحة ليست من آثار العقد، حتى يقال بأنها كيف تترتب على المعاطاة مع كون المعاطاة عقدا فاسدا، بل هي ماذا؟ بل هي أثر تعبدي حكم به الشارع في صورة ماذا؟ في صورة ما لو كانت المعاملة البيعية معاطاتية، فهو حكم تعبدي وليس أثرا من آثار ماذا؟ من آثار العقد. فمن ناحية نحن نلتزم بأن المعاطاة بيع فاسد، يعني لا تترتب عليه آثار العقد البيعي، ومن ناحية أخرى نلتزم بترتب الإباحة ولكن لا بما هي أثر للعقد، وإنما بما هي حكم تعبدي قد دل عليه الدليل الخاص. صار معلوما؟ فلا تنافي بين الأمرين. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الذي أجاب به قدس الله نفسه هو أن ما التزم به المشهور من إفادة المعاطاة للإباحة خارج عن عموم قاعدة تبعية العقود للقصود خروجا حكميا تخصيصيا، وليس خروجا ماذا؟ موضوعيا تخصصيا. بمعنى أننا لو غمزنا في كون المعاطاة بيعا فاسدا، لو أنكرنا ذلك وقلنا بل المعاطاة بيع عرفي صحيح، وإذا كانت بيعا عرفيا صحيحا فهي تندرج لا محالة ضمن ماذا؟ ضمن عموم قاعدة تبعية العقود للقصود. إلا أنه لا يلزم من ذلك ما استلزمه الشيخ كاشف الغطاء. لماذا؟ لأن غاية ما يمكننا قوله هو أن قاعدة تبعية العقود للقصود شاملة للمعاطاة بالعموم، والحال أنه لا مانع من تخصيص هذا العموم بمخصص بالنسبة للمعاطاة فيما لو قام الدليل على ماذا؟ على التخصيص، يعني فيما لو قام الدليل على خروج المعاطاة حكما عن ماذا؟ عن قاعدة تبعية العقود للقصود. وهذا له نظائر في الفقه بالنسبة إلى هذه القاعدة. وقد استشهد الشيخ قدس الله نفسه الزكية بخمسة شواهد. الشاهد الأول هو الضمان بالبدل الواقعي في العقود المعاوضية الفاسدة. إذا كان العقد المعاوضي فاسدا، أي عقد من عقود المعاوضة، فإنهم قد التزموا بأن الضمان في مورده يكون ضمانا بالبدل الواقعي وليس ضمانا بالبدل المسمى. ما هو الفرق بين الضمان بالبدل الواقعي والضمان ببدل المسمى؟ الضمان بالبدل الواقعي هو الضمان بالقيمة للقيم، والضمان بالمثل للمثل. هذا يعبر عنه بأنه ضمان بالبدل الواقعي. والضمان بالمسمى بالبدل المسمى هو ضمان كل من العوضين بالعوض الآخر. فأنا عندما أبيعك كتابا بكتاب آخر فإن الضمان ها هنا ضمان ماذا؟ بالبدل المسمى، يعني المسمى في متن العقد. فأنا أعطيك هذا الكتاب على أن تضمن لي ماذا؟ ذلك الكتاب، لا أن المسمى، لا أنك تضمن لي ماذا؟ مثل هذا الكتاب أو تضمن لي قيمته، فهو ضمان بالبدل المسمى. واضح؟ إذا اتضح الفرق بين الضمانين نقول لو تبين فساد العقد المعاوضي فإن الضمان في مورده قد التزموا بأنه يكون ضمانا بالبدل الواقعي، يعني إذا كان قيميا يضمن بالقيمة وإذا كان مثليا يضمن بالمثل، والحال أن هذا على خلاف مقتضى قاعدة أن العقود تابعة للقصود. لماذا؟ لأن ما قصده المتعاقدان في العقود المعاوضية إنما هو ضمان بدل المسمى، والحال أن الذي وقع هو ماذا؟ ضمان البدل الواقعي، وهذا لم يقصده، فما وقع لم يقصد، وما قصد وهو ضمان البدل المسمى ماذا؟ لم يقع. وهذا تخصيص من الفقهاء لعموم قاعدة أن العقود تابعة للقصود. هذا مورد شاهد. الشاهد الآخر هو صحة المعاملة المشروطة بالشرط الفاسد. فإن مشهور القدماء قد التزموا بأن المعاملة إذا اشتملت على عقد على شرط فاسد فإن فساد الشرط لا يسري إلى ماذا؟ إلى المعاملة، بل يلتزم ببطلان الشرط وبصحة المعاملة. فمثلا لو تزوج وأنشأ عقد الزوجية وضمن عقد الزوجية شرطا فاسدا، ضمن عقد الزوجية شرطا فاسدا، كما لو حلل حلالا وحلل حراما وحرم حلالا. نظير ما لو اشترطت الزوجة مثلا على زوجها في عقد الزوجية مثلا أن لا يصل رحمه أو أن يقطع الصلة بأبويه، فهذا شرط فاسد، فهل يوجب فساد الشرط فساد العقد؟ التزموا بالتفكيك فقالوا بأن العقد صحيح والشرط فاسد. طبعا عند المتأخرين خلاف، إذ يفصلون بين الشرط الذي يؤخذ في العقد على نحو التقييد وبين الشرط الذي يكون على نحو الالتزام في الالتزام. فالشرط الذي يكون على نحو الالتزام في الالتزام لا يضر فساده بفساد العقد، ولكن الشرط الذي يؤخذ على نحو التقييد، يعني أن الزوجة إنما قبلت الزوجية مقيدة بهذا الشرط لا على نحو الالتزام المستقل، إلا أنه ضمن التزام آخر، فحينئذ يلتزم بفساد ماذا؟ بفساد العقد أيضا. كيفما كان، على مبنى القدماء الذين فككوا بين فساد الشرط وبين ماذا؟ صحة المعاملة، هذا خرق منهم لعموم قاعدة العقود تابعة للقصود. لماذا؟ لأن المتعاملين بحسب الفرض قد أنشأ المعاملة مقصودة بماذا؟ بالشرط، فالمعاملة التي أنشأها وقصداها هي المعاملة المقرونة بالشرط، وأما المعاملة غير المشروطة غير المقرونة بالشرط فإنهما ماذا؟ لم يقصداها. فحكم الفقهاء بصحة المعاملة مع بطلان الشرط وفساده خرق للقاعدة، إذ أن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، هذا شاهد ثاني. الشاهد الثالث هو صحة بيع ما يملك وما لا يملك في صفقة واحدة، كما لو كان لدى الإنسان خل وخمر وباعهما في صفقة واحدة، لا أنه ماذا؟ لا أنه باعهما بصفقتين ببيعين، بل باعهما بصفقة واحدة، أبيعك الخل والخمر مثلا بعشرة دنانير، فهنا قد التزم الفقهاء بصحة البيع بصحة المعاملة البيعية فيما يعود لما يملك، وإن كانت المعاملة بالنسبة لما لا يملك ماذا؟ غير صحيحة، وهذا أيضا خرق للقاعدة. لماذا؟ لأن ما قصده المتعاملان بحسب الفرض صفقة واحدة، وهي بيع الخمر والخل معا بعشرة دنانير، والحال أن الذي وقع هو صحة بيع الخل فقط، وأما بيع الخمر فإنه لم يقع، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ومع ذلك التزموا بصحته. شاهد الرابع، صحة بيع الغاصب لنفسه للمالك إذا أجازه، فلو أن الغاصب غصب شيئا ثم باعه لنفسه، يعني قصد بأن يكون هذا البيع لنفسه ادعاء، يدعي أنه هو المالك، ثم أن المالك أجاز البيع لكونه بيعا فضوليا يمكن أن يجيزه المالك، فلو أن المالك أجاز البيع فإن البيع يكون ماذا؟ صحيحا، ولكنه يكون صحيحا بالنسبة لمن؟ للمالك. فهنا ما وقع وهو صحة البيع للمالك لم يقصد، وما قصد وهو البيع للغاصب ماذا؟ لم يقع. فرغم أن هذا العقد قد قصد به البيع لنفس الغاصب إلا أنه لم يقع كذلك، بل وقع بيعا للمالك لا للغاصب، وهو مما لم يقصد، وهذا أيضا تخصيص لقاعدة العقود تابعة للقصود. التخصيص الخامس الشاهد الخامس هو وقوع العقد المنقطع. دائما عند عدم ذكر الأجل كما نسبه صاحب المسالك والفاضل الهندي في كشف اللثام إلى المشهور، المشهور وعلى ذلك رواية صريحة في الوسائل ولكن البعض يتوقف في دلالتها. المشهور ذهبوا إلى أن العقد المنقطع إذا أنشأه الزوجان إلا أن قاصدين به ماذا؟ الانقطاع وعدم الديمومة، إلا أنهما نسيا ذكر الأجل فإنه يقع دائما، وإن كانت فتوى المتأخرين على خلاف ذلك فإنه يقع دائما. وهذا أيضا خرق للقاعدة لعمومها، لأن ما وقع وهو الدائم لم يقصد، وما قصد وهو المنقطع لم يقع. فتحصل من هذه الشواهد أن قاعدة العقود غير تابعة للقصود، غير آبية عن التخصيص، والدليل على ذلك أنها قد خصصت في موارد عديدة، فليكن ما نحن فيه أيضا ماذا؟ من هذا القبيل، أن المعاطاة عقد قصد به التمليك، إلا أن هذا الذي قصد ماذا؟ لم يقع، وإنما الذي وقع هو الإباحة. ولا يلزم من ذلك تأسيس قاعدة جديدة وهي عدم تبعية العقود للقصود، وإنما الذي يلزم ليس إلا تخصيص القاعدة، وإلا لو كان يلزم من هذا تأسيس قاعدة للزم تأسيسها في تلك الموارد التي نقض فيها الفقهاء قاعدة العقود تابعة للقصود. صار معلومة؟ فهذا اللازم الأول الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء ليس بتاما. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هذا مع أن ما ذكرا، يعني ما ذكره المشهور، من أن للفقيه التزام حدوث الملك عند التصرف المتوقف عليه لا يليق بالمتفقه، فضلا عن الفقيه رحمكم الله. ولذا ذكر بعض الأساطين في شرحه على القواعد في مقام الاستبعاد أن القول بالإباحة المجردة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك والبيع مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، ثمان قواعد. الأولى منها أن العقود وما قام مقامها كالوصية التمليكية لا تتبع القصود. نروح الآن إلى المناقشة. صفحة 46. قال: والمقصود من ذلك كله، يعني عرض هذه القواعد، استبعاد هذا القول، لا أن الوجوه المذكورة تنهض في مقابل الأصول والعمومات، إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء. يعني هذا الذي ذكر على أنه تأسيس قواعد جديدة ليس كذلك، ليس كذلك. نعم، هذه هذه اللوازم التي ذكرها موجبة للتبعيد، إذ لا يمكن الالتزام بالتخصيص في كل هذه الموارد مثلا، فيكون ذلك بعيدا. يعني لو دار الأمر بين أن يلتزم بإفادة المعاطاة للملكية ولا يترتب على ذلك شيء من اللوازم، بينما يلتزم بإفادتها للمعاطاة ويترتب على ذلك كثير من اللوازم، فإن هذا يكون مبعدا لهذا ومقربا لذاك الذي لا يترتب عليه شيء. هذا المقدار، لا أن ما ذكره يفيد تأسيس قواعد جديدة كما هو الدعاء. أما حكاية تبعية العقود وما قام مقامها للقصود ففيها أولا، قلنا أجاب بجوابين، هذا الجواب الأول، أن المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجردة من العقود ولا من القائم مقامها شرعا، لأن القبول ليس شرطا لصحتها، فإن تبعية العقد للقصد وعدم انفكاكه عنه إنما هو لأجل دليل صحة ذلك العقد بمعنى ترتب الأثر المقصود عليه. يعني العقد الصحيح الذي قام الدليل على صحته، فلا يعقل حينئذ الحكم بالصحة مع عدم ترتب الأثر المقصود عليه. من عدم ترتب الأثر يعلم بأنه ماذا؟ ليس عقدا صحيحا. أما المعاملات الفعلية التي لم يدل على صحتها دليل فلا يحكم بترتب الأثر المقصود عليها، إذن هي ماذا؟ ليست من العقود الصحيحة، كما نبه عليه الشهيد في كلامه المتقدم، من أن السبب الفعلي لا يقوم مقام السبب القولي في المبايعات. نعم، إذا دل الدليل على ترتب أثر عليه حكم به وإن لم يكن مقصودا، لكن هذا ماذا؟ أثر تعبدي لدلالة الدليل وليس أثرا لنفس العاقد، فإن آثار العقد هي ما تقصد وتترتب عليه عند تحققه، وأما ما لم يقصد ومع ذلك يترتب فهو أثر تعبدي لدلالة الدليل. معلوم؟ وثانيا، إن تخلف العقد عن مقصود المتبايعين كثير، فإنهم أطبقوا على أن عقد المعاوضة إذا كان فاسدا، هذا الشاهد الأول، يؤثر في ضمان كل من العوضين القيمة، يعني الضمان بالبدل الواقعي، هذا بالقيمة إذا كان قيميا، وبالمثل إذا كان مثليا، لإفادة العقد الفاسد الضمان عندهم فيما يقتضيه صحيحه. يعني قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وإلا فإن العقد الفاسد يفترض أنه لا يكون موجبا للضمان، ولكن لوجود القاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده علم أن العقد الفاسد أيضا فيه ضمان، إلا أن فارقه عن العقد الصحيح ماذا؟ عقد الصحيح ضمانه ببدل المسمى، والعقد الفاسد ضمانه بالبدل الواقعي. وتوهم، هذا دخل ودفع. الدخل قد يقول قائل بأن هذا أجنبي عما نحن فيه فلا يصح أن يكون شاهدا. لماذا أجنبي؟ لأنه هنا قد دلت قاعدة اليد على ماذا؟ على الضمان. قد دلت قاعدة اليد على الضمان، على قاعدة اليد معنى على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وليست قاعدة اليد التي هي أمارة الملكية هي التي دلت على لزوم الضمان. وإذا كانت هي التي دلت على لزوم الضمان فهذا يعني أن الضمان ماذا؟ حكم تعبدي للقاعدة، ولا ربط له بما نحن فيه من أن ما قصداه لم يقع، وما وقع ماذا؟ وما وقع لم يقصده. يجيب عن ذلك بأن الدليل كلا ليست هي هذه القاعدة، وإنما الدليل كما صرحوا به في كلماتهم هو إقدامهم على الضمان، الإقدام على الضمان. فإن المتعاقدين إذا أقدما على العقد المعاوضي فإنهما يقدمان على ماذا؟ على الضمان قهرين. فإذا الضمان ماذا؟ مقصود لهما، لا أنه ليس مقصودا وإنما استفيد من قاعدة اليد. فبما أن العقد عقد معاوضي فبمجرد أن يقدم المتعاقدان عليه فهما يقدمان على ماذا؟ على الضمان، ضمان كل عوض بالعوض الآخر، إلا أن هذا الذي قصداه لم يقع، وما وقع من الضمان بالبدل الواقعي لم يقصد. نعم بعضهم استند إلى قاعدة اليد، ولكن بعد ذكره لقاعدة الإقدام على الضمان. لا ربط له بما نحن فيه،
يعني يصير الضمان
تعبدي. ما قصدا هما الضمان، ما قصدا الضمان بالمسمى حتى يقال ما قصداه لم يقع وما وقع لم يقصده، وإن يعني الضمان ليس لأجل قصدهما، وإنما الضمان لليد على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فلا ربط للمسألة بما نحن فيه.
لأن قاعدة ما يضمن بصحيحه والفاسد هذه ليست تعبدية.
نعم، هو لا يستند إلى قاعدة ما يضمن لإثبات كيفية الضمان، هذا يستفاد من أدلة أخرى، وإنما لإثبات أصل الضمان أنه كما في العقد الصحيح ضمان في العقد الفاسد ضمان. كيفية مستفادة من غيرها،
من الأقدام.
لا، الكيفية تستفاد من الإقدام إذا كان العقد صحيحا، وأما إذا لم يكن العقد صحيحا فهذا لا يستفاد من الإقدام. الإقدام كان على ماذا؟ على ضمان المسمى، والحال أن الضمان بالبدل الواقعي، فيستفاد من الأدلة الأخرى التي دلت على ضمان المثل بالمثل، والمثل بالمثل والقيمي بالقيمة.
وتلك الأدلة متعبدية التي دلت على ضمان المثل والقيمة.
نعم
تعبدية.
خب
قاعدة على اليد أيضا تعبدية. يعني
شيخنا شرقت كثيرا الكلام أن ما نحن فيه هذا النقد يرتبط بقاعدة تبعية العقود للقصود أو لا يرتبط، هذا كل الكلام. تقول أن المدرك قاعدة اليد ضمان لأجل قاعدة اليد لا لأجل قصدهما، ما له شغل بما نحن فيه، فإنهما لم يقصد الضمان أساسا حتى يقال بأن ما قصداه لم يقع، وما وقع وهو الضمان بالبدل الواقعي ماذا؟ لم يقصد. لكن لو بنينا على أن منشأ الضمان هو ماذا؟ لا، هو الإقدام على الضمان، لو بنينا على ذلك فحينئذ ما قصد لم يقع، وما وقع وهو الضمان بالبدل الواقعي لأي دليل آخر تعبدي لم يقصد. توجهتم؟ لا لا. نعم 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 نعم. وتوهم أن دليلهم على ذلك قاعدة اليد مدفوع بأنه لم يذكر هذا الوجه إلا لم يذكر هذا الوجه إلا بعضهم معطوفا على الوجه الأول الذي هو الإقدام، يعني على الضمان، وهو إقدامهما على الضمان. فلاحظ المسالك، هذا واحد. اثنين، وكذا الشرط الفاسد، لم يقصد المعاملة أو لم تقصد المعاملة إلا مقرونة به غير مفسد عند أكثر القدماء فيكون نقضا آخر. وبيع ما يملك وما لا يملك صحيح عند الكل، وبيع الغاصب لنفسه يقع للمالك مع إجازته على قول كثير. وترك ذكر الأجل في العقد المقصود به الانقطاع يجعله دائما على قولين نسبه في المسالك وكشف اللثام إلى المشهور. إذن القاعدة غير آبية عن التخصيص، فنخصص أيضا نخصصها تخصيصا جديدا بالمعاطاة. نعم، الفرق بين العقود وما نحن فيه، يعني الشواهد المتقدمة، أن التخلف عن القصود في الشواهد المتقدمة يحتاج إلى الدليل المخرج عن أدلة صحة العقود، إذ الفرض بأنها عقود إذا كانت عقود صحيحة فلا بد أن يترتب عليها أثرها المقصود منها، فالالتزام بعدم ترتب الأثر المقصود وإنما أثر آخر لا بد من قيام ماذا؟ دليل عليه. وفيما نحن فيه عدم الترتب مطابق للأصل. لماذا؟ للخروج الموضوعي بحسب الفرض، لأن المعاطاة ليست عقدا، فإذا كانت ليست عقدا فعدم ترتب الأثار من ناحية عدم تحقق موضوع فهو مطابق للأصل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.